لا تكرهوا البنات، لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات، فإنهن المؤنسات الغاليات.
الذاكرة الدعوية،
الذاكرة الدعوية،
من الخطب المنبرية،
من الخطب المنبرية،
لشيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه،
بتاريخ
11 من شهر الله جمادى الأولى لعام 29 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم،
من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
إن الاهتمام بالمرأة والاهتمام بتربيتها أمر عظيم جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن وتربيهن، وتربيهن. إذا أردت أن تكون هذه البنات حجابا لك من النار وسترا لك من النار فاستعمل في تربيتهن ما يوافق كتاب الله وما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما يوافق كتاب الله وما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. في هاتين الآيتين يبين الله سبحانه وتعالى ما كان عليه أهل الجاهلية من ضرب الأمثال السيئة لله سبحانه وتعالى، ومن كره النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم، فيحبون ما يشاءون ويبغضون ما يشاءون من غير أيما شيء أو دليل أو برهان عن ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى. إنما كان ذلك بمحض رغباتهم وشهواتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فنسبوا لله البنات وترفعوا عن ذلك وأبغضوا ذلك بالنسبة إليهم، فيضربون لله سبحانه البنات ويبغضون ذلك بالنسبة إليهم كما أخبر ربنا. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. والله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس له صاحبة وليس له أولاد، لا ذكورا ولا إناثا، وليس له أصول وليس له فروع. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمشركون علوا كبيرا.
ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم وعن صفاتهم فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، على عادة أولئك القوم في كره الأولاد من الإناث وفي كره البنات، فكان إذا بشر أحدهم بالأنثى يظل وجهه مسودا وهو كظيم، حزين مهموم مغموم، ويشعر بأن هذه نقمة ويشعر بأن هذه مصيبة وبلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يختفي عن أنظارهم لسوء ما بشر به، أيمسكه على هون على ضعف وعلى حزن وعلى غير ذلك فيبقيها فلا يقتلها، أم يدسه في التراب أن يئدها وهي حية ويتخلص من ذلك العار الذي يزعم أنه عار بالنسبة إليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألا ساء ما يحكمون. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأراد أن يكسر هذه العادة الجاهلية ويبين ما للإنسان من الأجر عند ربه ومولاه في حال تربيته للبنات سواء كنا أخوات أم بنات، فالأدلة في هذا جاءت بفضل تربية البنات أو بفضل تربية الأخوات كما سيأتي معنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في الصحيحة للإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث عقبة بن عامر ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. فهذا نهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومنه عليه الصلاة والسلام في كره هذا الرزق وهذه الهبة التي هي من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا من إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يتحكم فيما أراد الله تبارك وتعالى أو يختار بحسب هواه أو بحسب رغبته أو بغير ذلك، فإنما هذه الهبة من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فالله سبحانه وتعالى يجعل ما يشاء لمن يشاء ويهب ما يشاء لمن يشاء. ولذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك، ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو يحمل أمامة ابنة بنته رضي الله تعالى عنه، يصلي وهو في صلاته يحملها فيضعها على الأرض إذا ركع أو سجد ثم إذا قام رفعها. قال العلماء: قصد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكسر ما كان عليه الناس من بغض البنات ومن تقريب البنات ومن حب البنات إليهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ذلك بالفعل ثم يرغب إلى ذلك بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها جاريتان أو ابنتان صغيرتان تسأل: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة أعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم خرجت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن ذلك فقال: من ابتلي من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. وعند الترمذي: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. معنى ابتلي أي جعل له اختبارا وابتلاء بأن رزقه الله سبحانه وتعالى من هذه البنات شيئا، لكنه قام بهذا الابتلاء وبهذا الاختبار فأحسن في التربية وأحسن في التعليم وأحسن في الأدب وأحسن في التنشئة ورعى وقام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى في سبيل تلك التربية والتنشئة كن له سترا من النار. وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ابتلاء واختبارا لأن العادة كره البنات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولأن الأصل فيهن أنهن لسنا موردا للكسب والعيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: كن له سترا من النار. وهذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم: ورجل كانت عنده جارية فرباها فأحسن تربيتها أو فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها، قال: فهذا يؤتى أجره مرتين. هذا لفضل التربية والتعليم والإحسان إلى تلك البنت في أدبها وتعليمها وتربيتها. وقد جاء عند البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام بعد مقتل أبيه في غزوة أحد: هل لا تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. أصيب عبد الله أي والده يوم أحد وترك جواري أي بنات وترك جواري صغار، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. هذا من اهتمامه رضي الله تعالى عنه بأخواته الصغيرات اللاتي تركهن أبوهن بعد إصابته في يوم أحد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أو حمد له هذا الفعل، وأنه ترك شهوة نفسه وترك رغبة نفسه وقدم الإحسان إلى أخواته الصغيرات في أن يأتي بمن يربيهن ويؤدبهن ويحسن تعليمهن، فتزوج امرأة ثيبة لرزانتها أو لعقلها أو لأن الثيبة تكون أهدى من البكر وغير ذلك مما فيه من المصالح في اختيار جابر رضي الله تعالى عنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، وجاء عند الترمذي، وجاء عند البخاري في الأدب المفرد، وجاء عند غيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عال جاريتين أو ثلاث حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم بأصابعه. وعند الترمذي: دخل الجنة أنا وهو كهاتين، وأشار بأصبعيه. هذا لما فيه من الفضل والأجر عند الله عز وجل في الإحسان في تربية الأخوات أو في تربية البنات أو في تربية النساء عموما، أنه يكون هو والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم القيامة وفي الجنة. وهذا ليس معناه المساواة في الفضل أو في الدرجة أو في الأجر، وإنما معناه في السبق، أنه يكون من السباقين في دخول الجنة كحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عند أبي يعلى في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من عال ثلاث بنات فأحسن إليهن ورزقهن ورحمهن دخلت الجنة أنا وهو كهاتين، وأشار بإصبعيه. فقال رجل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين، حتى قلنا أنه لو قال إنسان وواحدة لقال وواحدة. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال ثلاث بنات أو بنتين أو ثلاث أخوات أو أختين كن له سترا من النار أو حجابا من النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كما قلنا في الإحسان والتربية والأدب والقيام. فقد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرحمهن ورزقهن وكفاهن من جدته، أي من سعته ومما رزقه الله سبحانه وتعالى. فهو يؤدب وهو يربي وهو يحسن وهو يرفق، لأن هذه كلها من مستلزمات التأديب ومن مستلزمات التربية، أن يكون الكفاية والرعاية وحسن الأدب والتعليم أيضا مع الرفق والرحمة بهذا الجنس، لأنه جنس ضعيف. والله سبحانه وتعالى يقول عن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي أنهن يحبين هذه الزين وغير ذلك، وتنشأ على حبها وعلى التعلق بها، وهذا يعطى بقدر الاستطاعة وبقدر الحاجة. ثم قال وهو في الخصام غير مبين، أي ما تستطيع أن تخاصم ولا تستطيع أن تبين حجتها، فهي دائمة مغلوبة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه لهذا الأمر المهم الذي يعتبر نصف المجتمع، بأن يحسن التربية وأن يحسن الأدب وأن يحسن الرعاية وأن يحسن الانتباه، فيجنب هذه البنت سواء كانت بنتا أو أختا كلما يطغيها أو يبغيها أو يكون سببا في إفساد أخلاقها أو في إفساد تربيتها أو في إفساد دينها. نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت: كنت ألعب ببنات لي، أنا وصويحبات كنا يلعبن معي، فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقمعن منه، قالت: ثم يسربهن إلي، أي واحدة تلو الأخرى، فيلعبن معي. وفي رواية: فينقمعن. معنى ذلك أي أن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديثة سن، حتى أنها كانت تلعب بالبنات المصنوعات من الخرق، دمى مصنوعات من الخرق، فتلعب بهن رضي الله تعالى عنها، وكانت لصغر سنها تنام عن عجينها فيأكله الداجن، أي الحيوان الذي يربى في البيت. وكانت لها صويحبات، أي في نفس سنها، يأتين فيلعبن معها ويسلينها. قالت: فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقمعن، أي يختفين ويتسترن ويخرجن حياء وهيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فينقمعن، أي يذبن ويستترن فيدخلن منزلا آخر حياء وهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تأديب البنات وتربيتهن على الحياء. وانظر إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بمنزلة الوالد للناس أجمعين المعصوم صلى الله عليه وسلم، حتى أن تلك البنات الصغيرات يختفين يتسترن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهن دون سن البلوغ، لا يزلن جواري صغار وصويحبات لعائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. هذا فيه الحسن بالتربية والتأديب وتعليم البنت وهي صغيرة على اجتناب الرجال وعدم اللعب أمام الرجال وعدم اللعب أيضا مع الصغار ومع الأولاد ومع الأطفال، يلعبن لوحدهن. فكيف بمن يرسل ابنته الصغيرة لكي تتعلم مع الأولاد ولكي تتعلم مع الأطفال ولكي تتعلم مع الذكور، أو يعلمهن الرجال بغير ضوابط شرعية؟ فأيهم أولى من الاختفاء ومن الاحتشام ومن الهيبة من عدم الجلوس معه؟ وهذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل يا أيها الرجل أن هذه صغيرة وهذا صغير. وقد يقول قائل: فأين إذن تتعلم؟ أنت الواجب عليك أن تعلم ابنتك أو تعلم أختك الصغيرة وتقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الرعاية والكفاية وغير ذلك. وإذا كنت لا تستطيع فافعل كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه، قال: ثيبا يا رسول الله، أصيب عبد الله يوم أحد، أي أبوه، وترك جواري صغار، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن وتربيهن. هذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر أين أنت من نهج النبوة ومن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأديب البنات وفي تربية البنات وفي الإحسان إليهن. أما ما يفعله الناس فإن هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أردت أن تكون هذه البنات حجابا لك من النار وسترا لك من النار فاستعمل في تربيتهن ما يوافق كتاب الله وما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر أيضا أن الأصل بهذا الحديث أن تجلس المرأة في بيتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو غير ذلك، ولا تخرج إلى هنا أو هنا لأي قصد أو لأي شيء إلا إذا كان شرعيا وبالشروط الشرعية أو لم تجد من يقوم بحاجتها أو إلى غير ذلك. أما أنه يوكل إليها أعمال لا يصلح في حق المرأة لا من قريب ولا من بعيد، إنما هو من أعمال الرجل ومن أفعال الرجل ومما يناسب بنيته وقوته وشخصيته، فهذا إساءة في تربية البنات وفي تربية الأخوات وفي تربية من أوكل الله سبحانه وتعالى إليك أمرهن ورعايتهن، وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فإياك من الأعذار التي هي أقبح من الذنب نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فيا عباد الله، إن الاهتمام بالمرأة والاهتمام بتربيتها أمر عظيم جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإياك إياك أيها المسلم التفريط في هذا الأمر العظيم، فإن صلاح المجتمع وفساد المجتمع يقوم على صلاح المرأة وعلى فسادها. وهذه البنت قد تكون صغيرة ثم تكبر ولا ينتبه وليها ولا ينتبه راعيها إلا وقد أصابها ما أصابها من الانحراف في دينها أو في خلقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحفظ هذه الأمانات وأن يعيننا على التقريب والتسديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.